بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج أركان. عنوان هذه الحلقة أجواء الحج، وهي تأتي امتدادا للحلقة السابقة بالأمس التي بدأناها مع خبراء الطقس وتحليل المناخ في المملكة العربية السعودية، تأتيكم عبر أثير قناة درة الفضائية. دعوني بداية أرحب بضيفي الكريم سعادة الدكتور عبد الله المسند، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم والمحلل المناخي ومهتم أيضا بعلوم الطقس. حياك الله سعادة الدكتور.
الله يحييك، بارك الله فيكم، وأسعد الله مساءكم ومساء الجميع.
ايضا ضيفي الاخر في الاستديو سعاده الاستاذ صالح الربيعان، مهتم ايضا بعلوم الطقس ومحلل مناخي في المملكه العربيه السعوديه. حياك الله استاذ صالح.
الله يحييك يا استاذ عبد الله، وحيا الله الاخوان جميعا، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافه.
طيب يعطيكم العافيه. حقيقه هذا البرنامج مشاهدينا الكرام ياتيكم برعايه شبكه ومنتديات البراري التي سيظهر ارقام الاشتراك فيها تباعا على الشاشه. نشكرهم حقيقه على تنظيمهم لهذه الندوه او هذا اللقاء. بدايه دكتور عبد المسند، الان الاجواء العامة في الجزيرة العربية تكلمنا فيها بالأمس، وأخذنا نبذة عامة عن المحللين الذين صرفناهم بالأمس هنا في الاستديو. نريد أيضا قراءة سريعة لأجواء الجزيرة في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فبداية الشكر الجزيل لقناة درة والذين قاموا بإعداد هذه الحلقات وهذه السلسلة مع المهتمين بشؤون الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية، في ظل وجود الحقيقة قصور في قنوات عدة، بل والإعلام في شتى أصنافه وأنواعه ربما لا يعطون الحيز والمجال لمثل هذه العلوم وهذه الفنون للتداول و للتعاطي معها إيجابيا. ولا نقول أننا نفرض أنفسنا وهذا الفن وهذا العلم على الناس وعلى الجمهور وعلى المشاهدين والمشاهدات، بقدر ما أن الجميع يعني يرغب ويسأل عن الأحوال الجوية، سيما في مثل هذه الأوقات، وقت الوسم والمربعنية، وقت الأمطار، الجميع يسأل والجميع يستفسر ويبحث عن المعلومة. فهذا الحقيقة يقدر ومثمن لقناة درة على هذه الحلقات المتعددة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع وأن ينفع بمثل هذه اللقاءات. أما فيما يتعلق بالأجواء، الأنظار والجمهور الحقيقة متطلع وشغوف و يسأل بإلحاح ويتتبع المعلومة أيا كانت حول الأمطار وحول المنخفضات الجوية، وهل هناك في الأفق يا ترى منخفض و يعني أمطار قادمة أم لا. هذه الأمور بدأت تتصاعد يوما بعد يوم، سيما وأننا الآن دخلنا في النجم الثالث في موسم الوسم. فانتهينا من النجم الأول 13 يوما، ثم الثاني، ثم دخلنا في نجم الغفر، وهو اليوم قد دخل هذا النجم، ومع ذلك لم نشهد أمطارا على معظم مناطق المملكة عدا المنطقة الشرقية وبعض الدول الخليجية.
يعني الحالة مستقرة دكتور الآن في هذه الأيام؟
الحالة مستقرة ورتيبة في الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية بإذنه تعالى، وكما أشار إليه الزملاء يوم أمس، الحالة القادمة ربما تكون هي الحالة الأولى العامة في هذا الموسم، والتي قد تبدأ بوادرها يوم غد يوم الجمعة أو السبت، والله أعلم ستؤثر على أكثر من منطقة ابتداء من الغربية والشمال الغربي بما فيها منطقة المدينة وتبوك والجوف وحائل وأطراف القصيم وسدير وربما الوشم ومنطقة الحدود الشمالية. هذه التنبؤات الأولية، ولا يعني ذلك أنها تنبؤات نهائية، فقد تتغير وقد تتبدل، قد تتوسع وقد تنكمش، كل هذه الأمور واردة جدا.
طيب دكتور، دعنا نركز على منطقة الحجاز، منطقة مكة المكرمة وما جاورها، جدة وما حولها، خاصة في هذه الأيام تشهد يعني ازدحام من الحجاج وإقبال كبير وحركة يعني دائمة، لذلك يعني نريد أن نعرف مدى استقرارية الجو هناك.
نعم.
من خلال متابعتك.
نعم، في الواقع وأمامي ربما هذا الرسم البياني والذي سوف يختصر علي أشياء كثيرة، فنرجو من الكنترول إعطائنا هذه الصورة وهذا الرسم البياني الذي يوضح كما هو مبين أمامنا، يوضح الأمطار الهاطلة في شهر نوفمبر. نحن الآن نعيش في شهر نوفمبر، والحج وفترة الحج تتزامن مع هذا الشهر، وهو شهر غزير الأمطار إن أمطرت، وكثيف الأمطار إن وجدت الأمطار
في الآن تمطر يعني.
نعم، إن أمطرت، بمعنى أن المتوسط لهذا الشهر فوق منطقة مكة أو بالأصح مدينة مكة حوالي 26 مليمتر المتوسط السنوي وفقا للاستقراءات السنوية الماضية. ومعدل الأيام المطيرة في هذا الشهر تصل إلى 5 أيام، ومع ذلك وعلى الرغم أن المنطقة هي منطقة قاحلة وصحراوية، ولكن لا نعتمد على هذه المعدلات وهذا المتوسط، إذ أن شهر نوفمبر أغزر الأمطار ستكون في هذا أو تكون عادة في هذا الشهر في منطقة وفي مدينة مكة على وجه الخصوص، وتكون غزيرة وفجائية. ووفقا للاستعراض الذي أمامي نجد أنه عام 2000 كما نلاحظ أمامنا في الصورة، عام 2000 بلغت الأمطار في مطرة واحدة ربما تصل إلى أقل من ساعة أو أكثر من ساعة، البيانات غير متوفرة أمامنا، لكن نلاحظ أن سجلت 54 مليمتر في مطرة واحدة، وعادة تكون خلال ساعة أو أقل من ساعة. نقفز إلى عام 2002 نشاهد كذلك 50 مليمتر في شهر نوفمبر، ثم عام 2008 51 مليمتر. هذه كمية الأمطار
وكثافتها يعني بعد هطولها في نفس مليمتر هذه الأيام.
نعم، بعد هطولها وقياس كمية الأمطار الهاطلة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وجدنا أن كمية الأمطار بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه الغزارة. ماذا يعني 50 مليمتر؟ ماذا يعني 50 مليمتر؟ يعني أن الأمطار التي هطلت على مكة قبل الأسبوع الماضي وحدث فيها بعض الفيضانات البسيطة في بعض الطرق والشوارع.
دكتور معيش نشرح الآن، لأنه الآن المشاهدين يشاهدوا الرسم البياني على الشاشة.
نعم.
عليه يعني سريعا.
نعم، التعليق السريع، هذا الرسم البياني محصور فقط في شهر نوفمبر، الأمطار التي هطلت في شهر نوفمبر وهو الشهر الذي يتزامن مع فترة الحج. نعم. نعيشه الآن من عام 85 ميلادي إلى عام 2009.
نعم.
فنشاهد أن الأيام المطيرة في هذا الشهر لا بأس بها، وربما تصل إلى 30 مليمتر أحيانا، وربما أقل وربما أكثر. ونشاهد في العقد الأخير، في العقد الأخير عام 2002 و2008 مقدار وكمية الأمطار الهاطلة في هذه في هذا الشهر في مكة حقيقة غزيرة. الأمطار الأخيرة التي هطلت في مكة 30 مليمتر، ومع ذلك أحدثت بعض البلبلة وبعض الاحتجازات في الطرق والشوارع وهي 30 مليمتر، فما بالك إذا كان 50 مليمتر. أختصر وأقول أن شهر نوفمبر حقيقة من الأشهر التي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الدفاع المدني، سيما وأن هذا الشهر تحتضن المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة أكثر من 2 مليون حاج، وبالتالي قد والله أعلم أن تسقط هذه الأمطار وهذه الكمية في أيام الحج، وربما تكون محصورة في ساعة أو أقل. وهذا بالمناسبة ربما تطرق إليه زميلي الأستاذ صالح، حصل في أكثر من مناسبة أن سقطت أمطار تصل إلى 80 ملي متر في الساعة، ويعني سجلت عام 1388 هجري 1900 وتقريبا 68 ميلادي في شهر يناير أن هطلت أمطار وصلت إلى 240 ملي متر.
كانت كثيفة جدا.
كيف نعلم أنها كثيفة؟ إذا المتوسط 26، إذا المتوسط 26 متوسط كمية الأمطار الهاطلة في شهر نوفمبر في مكة 26 ملي متر، بينما وجدنا في هذا العام اللي هو 1388 هجري بلغت الأمطار في ثلاث ساعات 240 ملي متر، في ثلاث ساعات مقابل 26 ملي متر المتوسط. هذا الأمر وهذه السمة وهي سمة التذبذب والتطرف في المناخ الصحراوي وممثل في مكة المكرمة تعطينا حقيقة يعني
تنبيه وتحذير
وتحذير وأن نكون على هبة الاستعداد يعني استقبال مثل هذه الكمية في المشاعر.
طيب أشكر لك سعادة الدكتور أستاذ صالح ربيعان، في الحقيقة الكل ينتظر وجودك في على شاشات التلفزيون، وحقيقة شرف كبير لنا تواجدك معنا ونشكر لك استجابتك للدعوة. فيما يعلم الكل أنك مؤرشف حقيقة ومؤرخ، من خلال ما ذكر الدكتور أن السنوات الماضية هطلت أمطار وزادت كثافتها في الأربع سنوات الأخيرة، من خلال يعني الحالات اللي مرت بها الجزيرة والمنطقة أيضا منطقة الحجاز مرت بها سنوات عجاف وسنوات جميلة كما يقال في عام 1417، ويعني أريد منك في خلال دقائق نظرة شاملة تاريخية لما مرت به الجزيرة في 30 سنة الماضية إلى أن ننتهي إلى السنوات الأخيرة هذه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأمطار على الجزيرة العربية خلال 30 سنة الماضية، هناك تذبذب شديد جدا ما بين أمطار غزيرة جدا قد تكون فيضانية وما بين جفاف قد يضرب أطنابه عدة سنوات. فمن خلال ما كتبته عن الأرشيف الماضي للأمطار العنيفة التي حصلت على المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، نبدأها في عام 1399 هجري أي قبل حوالي 32 أو 31 سنة، حيث تواصلت الأمطار على مدينة جدة لمدة أسبوعين، أمطار شديدة الغزارة ومتواصلة وكانت في شهر نوفمبر، وحصل فيها اختناقات شديدة وحصل فيها احتجازات، ولكن في يعني ذاك الوقت لم يكن هناك الإعلام الذي يغطي يعني الحدث كما ينبغي مثل هذه السنين يعني الحديثة. أيضا في عام 1402 اجتاحت منطقة القصيم في شهر رجب وبالتحديد من 8 مايو إلى 15 مايو 1982 أمطار غزيرة جدا وهائلة استمرت حوالي أكثر من 7 أيام شبه متتابعة. أدت هذه الأمطار الفيضانية إلى جريان الوادي الكبير اللي هو وادي اليمة الذي ينطلق من الجبل الأبيض شمال شرق خيبر، وسال سيلا عظيما استمر تقريبا أكثر من 40 يوم وهو يجري، منها حوالي 15 يوم وهو يجري بقوة. وأهل القصيم لا يعني خصوصا كبار السن منهم أو الشباب الذين يعني يذكرون هذا العام وما حصل فيه من استمرار الأمطار ومن محاصرة لكثير من المدن. والحقيقة عندي مداخلة بسيطة بالنسبة للمدن، يعني وضع المدن عندنا في المملكة يعني لم يبنى على أسس على أن الأمطار قد تعود في يوم من الأيام وتكون غزيرة جدا.
بناية عمرانية تقصد يا تحسن؟
نعم، التخطيط العمراني في المدن قد لا سمح الله يحدث كوارث فيما بعد بسبب سوء التخطيط، فتجد الأودية الآن سكنت بالفلل، وتجد المنخفضات والمناطق التي كانت مجمع للمياه أصبحت الآن فيها مخططات سكنية مخططات مدنية وأشياء ما يعرفون عنها الناس،
مثل ما حدث في جدة
كما حصل في جدة ويحصل في كثير من المدن الحقيقة، وحصل في مدينة الرياض عدة سنوات. أيضا في عام 1405 حصل في شهر ربيع الأول عام 1405 على مدينة حائل، حيث استلمت في ظرف ثلاثة أيام وهي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من عام 1405 على ما يربو على 212 ملي متر في ثلاثة أيام. فتصور مدينة حائل أو منطقة حائل تستلم سنويا حوالي من 130 ملي إلى 160 ملي، ففي ظرف ثلاثة أيام نزل عليها 213 ملي. فحصل حقيقة شبه فيضانات على مدينة حائل. وأذكر أن صاحب السمو الملك الأمير مقرن بن عبد العزيز كان أمير منطقة حائل آنذاك، فأذكر أنه حصل معه لقاء في القناة الأولى وتكلم عن هذه الأمطار وما حصل فيها من أضرار وما حصل فيها من يعني.
احنا 402 يا أبو عبد الله.
نعم.
هذا عام 1402.
هذا 405 الآن.
هذا 1405.
نعم، أنا الآن أتكلم عن الحالات العنيفة التي شهدتها المملكة.
نعم.
عام 1407 أيضا هطلت أمطار غزيرة جدا على منطقة كامل منطقة القصيم، وسال منها الوادي أيضا سيلا قوية، ودخلت المياه على كثير من المدن وعلى منازل المواطنين خاصة في مدينة أرلس.
طيب أبو عبد الله، يعني ما ودي حقيقة نقطع التسلسل التاريخي اللي منطقة الحجاز، يعني منطقة ما تقع فيه مكة وجدة أيضا مرت بسنوات، يعني أنت بدأت 1399 كانت أمطار شديدة على جدة.
نعم.
ثم توالت في عام 1412 وعام 1417 كذلك زالت عليها الأمطار.
1417 أيضا حصل في الحجاز بشكل عام من تقريبا 2 نوفمبر حتى 25 ديسمبر، حوالي أكثر من 45 يوم، أن تتابعت الحالات الممطرة على الحجاز بشكل نادر، والحقيقة يعني كان ملفت للانتباه حتى مقدمي النشرة الجوية في ذلك الوقت. يعني دائما كانوا يعني يستشعرون هذه الحالة وكانوا دائما يحذرون منها، فكل يوم تأتي النشرة الجوية ويتحدثون عن سحب ممطرة قادمة، عن حالات مطرية قادمة.
نعم.
فأصبح الحجاز كأنه أنهار خصوصا أوديته الجافة. يعني تميز الحجاز في ذلك العام بأمطار متواصلة وشديدة، فأصبحت يعني مناطقه وصحراؤه يعني كأنك يعني في خارج المملكة. وأنا شاهدت يعني الحجاز في ذاك العام
1417.
نعم.
نعم. نعم. طيب في الحقيقة أبو دكتور عبد الله، بالأمس تكلمنا مع خبرات أبو محمد وأبو محسن فيما يخص يعني أنا نلاحظ كثير من المهتمين بعلوم الطقس حقا يغامرون، ورحلاتهم فيها مخاطرة. وكان يذكر لي أبو محسن أمس أنه كان يذهب يعني أو كثير من المهتمين بالمناخ يذهبون وراء السحابة قبل أن تمطر. فأريدك أن تحدثني عن ما خطه في مثل هذه التجربة.
لعل متابعتي للطقس وتقلبات الأحوال الجوية يعني متابعة أمينة وسليمة بالله الحمد، لأنها تكمن من خلف شاشة اللابتوب
و يعني لا تخاطر
إلى حد ما إي نعم. وما ذاك إلا لمتابعة تقلبات الأحوال الجوية عبر المتابعة الآنية لصور الأقمار الصناعية والقيم المناخية في أكثر من محطة لإشعار مشترك جوال الكون عن أي تقلبات أو أخبار للأحوال الجوية ونزول الأمطار ومتابعة السحب ومشابهة.
نعم.
ذلك وما يقوم به الأخوة المهتمون بالتقلبات الجوية وبالأمطار هم كثر حقيقة في الميدان، وهذه هواية قديمة ونجدها في أكثر من دولة وفي أكثر من قارة، بل بعض الدول كالولايات المتحدة التي تعاني من ضربات التورنيدو. هذا الإعصار الحلزوني السريع جدا والخطر، والحقيقة يعني هيئته وصورته
يكون بشكل عمودي
ويدور حول نفسه بسرعة ربما تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة، ومعه مظاهر مناخية وطقسية جدا رائعة وجميلة ولكنها مميتة وقاتلة، وربما يعني تدمر كل ما يقف أمامها من بيوت ومنازل وسيارات ومزارع ومشابه ذلك، وإن كانت على نطاق جغرافي ضيق لأن عرض هذا الترنيدو ضيق إلى حد ما، ومع ذلك هواة متابعة هذه الأعاصير
يخاطرون، نعم.
يخاطرون إلى حد ما، وربما يكون العلماء الذين يقيسون القيم المناخية أو الطقسية في هذه الحالة. أنا أتوقع أن المشكلة ليست بالهواة، الهواة يبقى عددهم 100 أو أكثر أو أقل، وهم يعني يدركون المخاطر أكثر من غيرهم. المشكلة في بقية الجمهور، في العوائل، في الشباب الذين شاهدنا لقطات كثيرة في اليوتيوب كيف يتعاملون مع الأمطار. نعم نحن نعذرهم أن الأمطار نادرة جدا في المملكة، واستقبالها يكون استقبال حافل على كافة الطبقات،
نعم.
وممتعة وجميلة ورائعة، وبالتالي يعبر بعض الناس وبالذات الشباب يعبرون بصور مختلفة عن حبهم لهذا المطر ولهذه السيول
بالخروج
والخروج
في أماكن الأودية، أماكن هطول الأمطار مثلا كذلك. غالبا من يعلمون أن الأجواء قد تكون مناسبة مثلا لهطول الأمطار، فتجدهم يخرجون في الأودية ويتنزهون، يعني قد هم في غالب الأمر أنهم يدركون يعني مدى الخطورة، لكن تجدهم يعني يخرجون ويتنزهون في هذه الأماكن المتوقع مثلا جريان الأودية فيها والسيول.
إذا الموضوع يتعلق بالخبرة، هم أدرى الناس في هذه الخطورة، وبالتالي ستكون النتائج محصورة، وربما أحيانا تكون غير محسوبة، لكن المشكلة كما ذكرت من بقية المواطنين والزائرين لهذه المواقع، وبالذات فيما يتعلق بجريان الأودية.
نعم أبو عبد الله، أكيد خزينتك مليئة بالتجارب وبالمخاطرة في متابعة الأودية ومتابعة الأمطار، حدثنا عنها أبو عبد الله.
والحقيقة بحكم يعني الهواية وبحكم يعني الرغبة الشديدة لمتابعة الأمطار ومتابعة الغيث، طبعا الهواية هي هواية أزلية قديمة جدا، ربما قبل مرحلة الطفولة يعني المبكرة، فبدأت تزداد يعني وتنمو يوما بعد يوم. طبعا هناك حقيقة عدة يعني أحداث وعدة مواقف حصلت لنا من خلال يعني متابعتنا للسحب وذهابنا إلى أماكن صحراوية. أذكر يعني من بعض المواقف، أذكر أنه يعني بعد تقريبا في أحد الليالي الباردة وبعد منتصف الليل حصل أن هناك تكونت سحب ركامية قوية
في أي منطقة بعد الله؟
منطقة القصيم طبعا بحكم وجودي فيها. يعني ركبت سيارتي ومشيت يمكن الساعة 1:30 بالليل.
يعني أنت وجدت رأيت السحب الركامية متجمعة؟
طبعا رأيته عن طريق أيضا المذياع، قبل كنا نتابع عن طريق المذياع.
أنا شايفك جايب معك مذياع في الاستديو أبو عبد الله، الظاهر فيما يخص معرفة أو اكتشاف وجود أماكن الصواعق والبرق، هذا تتحدث عنه إن شاء الله بالله بعد أن تكمل. يعني خرجت متابع للسحابة؟
نعم متابع للسحابة الساعة 1:30. طبعا كل الناس يعني اللي نايم في بيته واللي ما الطريق ما كان في أحد،
نعم.
فطلعت تقريبا حوالي يمكن 130 كيلو عن مكان إقامتي، بعد ما وجدت الحقيقة الأودية تمشي، فنزلت بشوف الوادي، رحت للوادي وأنا يعني جالس يمكن الساعة 2 بالليل، ما في إلا أنا تقريبا بالمنطقة. فبعد يعني ردت رجوع إلى منزلي فوجدت السيارة مقفلة، فيبدو أني قفلت على المفتاح. فطبعا الساعة 2 بالليل ولا في أحد، والملابس خفيفة تقريبا، ولا يمكن أحد يقفلك الساعة 2 بالليل يعني. فحاولت يعني بشتى الطرق أني يعني طريقة أني أتلافى الوضع وش أسوي، وأخيرا وجدت أني لازم أكسر المثلث حق السيارة،
الزجاج الخلفي،
الزجاج الخلفي،
نعم.
وأفتح السيارة وأمشي. هذا من أيضا من عرض المواقف، نفس تقريبا الوضع. كنت منطلق تقريبا بعد العصر إلى مناطق بعيدة، المهم السيارة تعطلت.
كانت أجواء يعني أجواء
ممطرة.
أجواء ممطرة، بس هذا في وضح النهار يعني في
أي نعم هذا عادي في وضح النهار، لكن
نعم.
هو المشكلة أنه طبعا الأودية تمشي ولا في أحد يعني ممكن يقفلك، وبعدين لازم سيارة دفع رباعي على أساس أنه لو أي سيارة صغيرة وكذا صعب انه يقف، ربما يتعرض انه ينتقف السياره بالطين وكذا. المهم يعني وقفت على الطريق لعلي لعل احد يقف، فعلا توقف احد الاخوه، لكن حقيقه يعني ما ارتحت له بالحيل، يعني خفت شوي.
في اي منطقه بالضبط؟ يعني
ما هذه تقريبا شمال غرب منطقه القصيم، ما بين الشحيه وما بين تقريبا منطقه سميره، هذه سميره تبع
يعني شمال
غرب القصيم.
شمال غرب القصيم.
نعم شمال غرب القصيم.
نعم.
المهم انه عرض علي اني انه يسحب انباه السياره، فطبعا انا معي اللي هو الواير
اللي يسحب السياره.
اي نعم، لان السياره ما فيها فائده. طبعا مشى بس طبعا زهلت، ركبت انا وماسكن السياره. السياره طبعا تعطلت البطاريه، ما في بولي مثلا ولا في بريك بحيث انه يربط. هو مشى
ويسحب السياره.
يسحب السياره نعم طبعا الى يعني مكان اقامتي في الشيخيه. طبعا المسافه بعيده حوالي يمكن 85 كيلو
هو يسحب.
المهم هو يمشي يعني وصل السرعه الى 120 130 140. انا ما فيه يعني مناسب.
يعني ما في فرامل؟
الفرامل عندي ما تضرب ابد. حاولت
السياره امريكيه ولا يابانيه؟
لا يابانيه عادي.
يابانيه إيه؟ غالبا انها يعني
ما استطعت اني فرامل بسيطه، لان اصلا تعطلت ان السويس ما في على اساس ان فرامل تكون خفيفه.
اي
فبدا يمشي 150 وانا خلفه. المهم ما هذه المشكله انه يسقط على السياره ونسقط ما ياخذ حساب اني انا خلفه، فينحرف يمين. فطبعا انا
طيب لا يكون نسي انه اصلا يعني
وهذه
يعني
المشكله
يكون نسي
بعدين يعني.
ايه
فطبعا انا يمشي هو وانا احاول، هو يشير بالاشاره اشوف
يشير انه بيروح يمين عشان تستعد مثلا.
انا ما يعني ما عندي حقيقه خلفيه عن السالفه وشي، لكن هو الان يمشي 160 وكل ما هذا زادت السرعه حتى خلاص هو سيارته اعتقد انها كانت هوليكس فوصلت 170 وانا خلفه، وكل ما هذا يعني حتى انه سقط على سياره طويله هذه تريله. فالمشكله اذا تعدى تريله هو يمسك يمين
وانت الان
بعيد تريله، يعني ربما اني اضرب بالتريله. المهم يوم شفت ما في فائده فوصلنا الى الشحيه باقي يمكن 3 كيلو وانا اذكر فيه يعني منعطف خطير جدا. فيوم شفت المساله كذا لفيت يمين بقوه لعله يلفت الانتباه، لفيت يمين طلعت على تقريبا الرصيف،
يعني على جيت على يمين السياره يعني على يمين
الخط. نعم. على يمين الخط. فحاول المهم انه انتبه فربط فرامل
وانتبه من المسافه هذه كلها ما
انتبه. المهم اني نزل، فانا وهو نزل حقيقه غاضب بالحين، انا الحقيقه ما ادري وش السالفه. فيقول لي بلهجه يعني المغضب، يا اخي انا لي ساعه اقول لك اسقط ليش ما تسقط؟ فهو اسقط في الحقيقه
يعني هو ناسي انك ناسي الواير اللي مربوط بالسياره،
ناسي تماما. يمشي 160 وكل ما مشى شاف اني امشي معه فكانه خاف هو.
طيب يعني انت ما في اي طريقه تقدر توصل له بها يعني اي حاجه تطلع يدك من السياره؟
طلعت يدي حاولت اني بعض السيارات اللي يسقطون علي يضربون له منبه على اساس انه ينتبه، بس هو ما انتبه، نسي تماما انه يسحب شخص في هالوقت. المهم انه قلت له حصل خير ان شاء الله وكذا، وقلت له بس لو سمحت شوي بس على اساس انه زي هذا
يسحب الواير.
مشي
ولا كمل يعني السياره ما اشتغلت.
فانا اقول لك الحقيقه من الاصل اني شاك بالوضع شوي، لكني مضطر يعني من عرض ايضا المواقف الطريفه. طلعت يمكن الساعه 1 بالليل وكذا، بعد ما يعني نمنا بالليل صار في امطار غزيره، طلعت للشارع. فبعد ما طلعت للشارع انغلق الباب امامي، الهواء سكر الباب
سبحان الله.
فطبعا انا قعدت في الشارع العام الان، فوضعي ملابس النوم وكذا الحقيقه مضحك والسيارات تجي، فما الحقيقه اطق الباب ما في احد، الاهل نايمين والجو بارد وممطر. المهم فمشكلة
دائما يعني الشغف ياخذك ياخذك في مواقف.
المهم كان فيه الحقيقه برميل حق اللي هو البلديه اللي هو حق، فكل ما جت سياره حاولت اني يعني انزل في البرميل بحيث انه ما ينتبه لي احد.
يعني كنت تنزل في برميل النفايات؟
النفايات نعم.
حتى تختفي عن
الناس.
ايش المشكله يا ابو عبد الله؟
المشكله الساعه 2 بالليل والملابس الحقيقه يعني ملابس واحد طالع.
لا اذا كان قميص يعني اذا كان
قميص نوم والساعة تنتهي بالليل وبالشتاء ويشوفون هذا يعني فقد يشكون بالأمر. فالمهم اللي حاولت أن يتسلق السور ما استطعت، حاولت مرة ثانية ثالثة، ما أخيرا أني تسلقت السور ولكني نزلت يعني في أسفل الحوش، طبعا مظلم السور ما أنت، فأبدو أني نزلت على مجموعة من الحطب ومجموعة من ذا، فحصل بعض الإصابات الخفيفة ولكن يعني
هذه مخاطرة مخاطرة جدا جدا يعني. أشكرك، سأعود لك أبو عبد الله بما يخص المذياع التي تبيه حتى نعرف طريقة، لأن سمعتك تقول كيف تستطيع وأنت في غرفة النوم أن تعرف على أي مدينة في المملكة تمطر بواسطة المذياع، صحيح؟
نعم.
وتعرف كمية الصواعق مثلا والبرق وما إلى ذلك.
نعم.
سأعود إليك، لكن دعني أوجه سؤال للدكتور. الآن نحن الآن يعني تكلمنا عن ميناء وعما فيها من أجواء في الحج، لكن لم نتطرق يعني قد تحدث أمور عكسية بوجود مثلا درجات حرارة عالية في ميناء. يعني ماذا عن درجات الحرارة متوقعة أصلا في ميناء؟ قد يكون الجو حار وتمطر، قد يكون أيضا بارد وتمطر، يعني درجات الحرارة متوقعة في فترة الحج في ميناء وعرفة؟
نعم، فيما يتعلق بدرجة الحرارة، الآن فترة الحج بدأت تزحف من الشتاء، بل خرجت من فصل الشتاء قبل سنتين عام 1429، خرجت من فصل الشتاء ودخلت فصل الخريف، لأن السنة الهجرية فيها فرق بينها وبين الميلادية حوالي 11 يوما بالمتوسط. نعم، وبالتالي هذه الأيام تجعل رمضان وتجعل الحج يتزحزحون إلى الخلف. وأمامي صورة الآن، لعل الأخ في الكنترول يظهر لي هذه الصورة من أجل الشرح وتوضيح. وهذه الآن الصورة موجودة.
أي نعم، موجودة الآن
أمام السادة المشاهدين والمشاهدات. دورة الحج على الفصول الأربع خلال 33 سنة هجرية. نحن هنا عام 1431. نعم. حج هذا العام سيكون
الآن الحج. الحج دكتور خرج الآن من الشتاء من السنة الماضية.
اللون هذا يمثل فصل الشتاء. عام 1429 أول حج يكون في فصل الخريف في هذه الدورة.
عام 1430.
عام 1429 ثم 30 الآن هذه السنة الثالثة.
نعم.
فنبقى في هذه الصورة فنشاهد أن هذا الحج عام 1431 سيكون في فصل الخريف، وبالتالي درجات الحرارة ستكون إلى حد ما معتدلة، فمن المتوقع أن تتراوح الدرجة الكبرى أو تصل إلى 35 كماكسيمم، والدرجة الصغرى ربما تصل 22 درجة مئوية. وبالتالي في النهار يميل الجو والأجواء إلى الدفء والحر قليلا، بينما في الفترة المسائية يميل الجو إلى الاعتدال حقيقة.
تستطيع الآن من خلال ما ذكرت تحديد أنه في يوم مثلا معين، يوم معين مثلا من يوم السابع والثامن يوم التروي أو يوم التاسع، أو أنها مثلا طيل فترة الحج من يوم الثامن من يوم التروية إلى الثاني عشر أو الثالث عشر، بهذا في وسط هذه الأيام يكون الجو بالطريقة اللي ذكرت، أو أنه في أيام محددة يعني تكون الحرارة منخفضة ومرتفعة؟
أنا تحدثت عن متوسط نوفمبر. متوسط نوفمبر كما ذكرت ربما تصل درجة الحرارة من 22 إلى 35 درجة مئوية، بينما في ظل وجود يعني حالة مطرية قادمة وعندما تنزل الأمطار قد تنخفض درجة الحرارة أكثر وأكثر، وبالتالي قد يعني يكون في الأجواء إلى حد ما برودة، بالذات عندما يبيت الحجاج في ميناء في العراء وعليهم الإحرامات ربما يتعرضون إلى أجواء باردة إلى حد ما، والخشية كل الخشية من الأمطار. درجات الحرارة بما أننا خرجنا من فصل الشتاء بإذن تعالى لم يكن هناك درجات حرارة مرتفعة في النهار، وبالتالي ستصيب الحجاج بضربات شمس أو ما شابه ذلك، أو بالتعب والإعياء أو بالجفاف.
نعم.
ولا كذلك درجات حرارة منخفضة جدا كما هي في الوسطى والشمال المملكة العربية السعودية، حيث تتدنى درجة الحرارة إلى أقل من الصفر أحيانا. ومنها نطمئن الحجاج والقائمين على الحج أن درجة الحرارة سوف تكون معتدلة بإذنه تعالى. نعود للصورة إذا
طيب سنعود لها بإذن الله لكن بعد الفاصل دكتور، وكذلك أيضا سأعود إلى أبو عبد الله في ما يخص المذياع. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بعده، كونوا معنا.
لبيك إن الحمد لك،
لبيك إن الحمد لك،
والملك لا شريك لك، والليل لما انحلك، والملك لا شريك لك، والليل لما انحلك، والسابحات في الفلك على مجار من سلك، ما طاب عبد أملك أنت له حيث سلك.
لولاك يا ربي هلك
كل نبي وملك، كل نبي لبيك إن الحمد لك،
لبيك إن الحمد لك،
يا مذنبا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، يا مذنبا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملا.
يا مذنبا ما أغفلك
عجل وبادر أجلا،
واختم بخير عملا.
لبيك إن الحمد لك،
لبيك إن الحمد لك.
مشاهدينا الكرام عدنا لكم مجددا بعد هذا الفاصل. دكتور عبد الله، كنت تتحدث عن درجات الحراره المتوقعه وتقلباتها على ميناء، وكنت طلبت منك ان تحدد لي بالضبط يعني هل في ايام محدده ستكون الحراره مرتفعه منخفضه ام في فتره الحج من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر؟
في الواقع لا استطيع ان احدد ايام، هي موجوده القيم في الانترنت ومبذوله ومتوفره، بل وحتى على الجوالات وفي المذياع وفي الجرائد بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة الصغرى والكبرى خلال أيام فترة الحج، وإنما كان الحديث يدور حول معدلات شهر نوفمبر أنها معدلات مطمئنة بل ومثالية للحراك والتحرك في الأجواء المفتوحة في فترة الحج سواء في النهار أم في الفترة المسائية. وعودا على إلى الصورة لو سمحت، نشاهد كيف أن هذه كيف أن الحج يدور على الفصول الأربع. لا أدري الصورة الآن ظاهرة
الآن الكنترول يحاول يظهر الصورة. الصورة كنت تتحدث فيها عن اختلاف مثلا وقت الحج في المتزامن مع خريف الشتاء. الآن الصورة
نعم الصورة هذه تبين وتوضح أن فترة الحج في هذا العام في الفصل الخريف وسيستمر تقريبا إلى 7 سنوات في فصل الخريف، ومن ثم
بدءا من السنتين الماضية
نعم من عام 29 إلى عام 36 نعم. سيكون في فصل الخريف، وبالتالي هذه دعوة للذين يتحسسون من الحر وينزعجون من حر مكة أن يبادروا بالحج في فصل الخريف، لأنه كما ذكرت كل سنة يبدأ الحج يقترب من فصل الصيف حتى سيدخل فصل الصيف عام 1437 وتستمر الدورة إلى عام 1444، ومن ثم يدخل الحج إلى فصل الربيع يستمر فيه 9 سنوات حتى عام 1453 كما نشاهد في الصورة. عام 1454 يدخل مرة أخرى ويعود مرة أخرى إلى الشتاء، وهذه دورة 33 سنة هجرية تقوم أو يكون فترة الحج أو رمضان أو أي شهر عربي.
حتى أيضا رمضان كذلك يتقلب ما بين الصيف وبين الشتاء.
نعم. حتى رمضان إيه نعم بهذا الشكل وبهذه الصورة. والسر في ذلك أن الهجرية السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية ب 11 يوما بالمتوسط.
طيب سعادة الدكتور، حقيقة دعني أخذ هذا الاتصال مع سعادة العميد عبد الله من إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة لأسأله عن استعدادات الدفاع المدني وفي الحج وتجهيزاتهم، وكيف يتعاملون مع أو كيف يوجهون الحجاج لاستخدام أو استقبال هذه الكوادر. سعادة العميد عبد الله علي معدي مساعد وقائد قوات الحج في الدفاع المدني للحج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله سعادة العميد.
الله يحييك.
الله يبقيك ويبارك فيك، كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين.
طيب ان شاء الله.
نسعد بمشاركتك معنا سعاده العميد في هذا البرنامج. حقيقه جهودكم لا تخفى واستعداداتكم في منى وفي الحج بصفه عامه وفي المشاعر المقدسه كبيره ومشهوده حقيقه. ودنا تحدثنا عن اخر الاستعدادات لاستقبال موسم هذا الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الدفاع المدني ضمن منظومة الجهات الحكومية التي دعبت من فترة للاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة المكان لهم راحة وأمنا وطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. المديرية العامة للدفاع المدني طبعا استقبلت استعداداتها البشرية والآلية في المدينة المنورة ومكة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. هيئت الأماكن المخصصة لإسكان الحجاج، تم تفقدها والتأكد من فعالية وسائل السلامة المتوفرة بها. كذلك تم تمشيط كافة المناطق لتلافي أي طماق لا سمح الله يشكل خطر على سلامة ضيوف الرحمن، تم إزالة هذه الأشياء.
نعم.
العمل طبعا متواصل، التواجد ما يعلم الجميع على مدار 24 ساعة، الكل يعي أهمية المهمة وقدسيتها.
نعم.
الكل يعي أنه أو يعمل لتحقيق الهدف المشترك ألا وهو سلامة وأمن وراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن
بإذن الله تعالى. هذا ما يشهد لكم سعادة العميد عبد الله. أريد أن أسألك، في الحقيقة خبراء الطقس هنا تكلموا على أن من يوم سبعة إلى يوم الثاني عشر تقريبا اللي هو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق قد تكون هناك حالة عدم استقرار، يعني قد تكون هناك سحب ركامية قد تؤدي إلى مثلا سقوط أمطار غزيرة على منطقة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بصفة عامة وما جاورها إلى جدة. يعني هل هناك استعدادات لتلافي مثل هذه الأمور من قيادة الدفاع المدني في المشاعر المقدسة؟
بلا شك أنه هذه الأمور أخذت وتؤخذ كل سنة في الحسبان. المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى إن شاء الله بحول الله أن يكون رحمة وسقيا وبركة، ولكن في وجود هذه الأعداد الهائلة من المسلمين الذين يتجهون إلى هذا البلد الطاهر لأداء هذا النسك في مكان ضيق وفي تجمع واحد، فلا بد أن تؤخذ هذه المخاطر بالاعتبار ويعد لها الاستعداد المسبق من خطط. وهذه الخطط لا تشمل الدفاع المدني فقط، وإنما تشمل كافة الجهات الحكومية عسكرية عسكرية ومدنية في قالب واحد وفي تنظيم واحد، كل يعي دوره وما يعني يجب أن يقوم به في هذه الحالات. فكل هذه الأمور مأخوذة بالحسبان ومحددة جهاتها ومهامها وكيفية أداء أدوارها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلى هذه الأمور وأن تكون تظل أوراقا مكتوبة فقط ولا يطبق دور ما يعني فيما يشف الخطر على ضيوف الرحمن، فهو المضيف وهو الأرحم وهو الكريم، وإن شاء الله بحول الله أنه كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى سيكون رحمة ولطف بضيوفه
بإذن الله تعالى. طيب يا سعادة العميد، هل لكم تعاون مع الجهات الأرصاد والجهات الفلكية في مثل هذه التوقعات ومتابعتها، او تعاون مع ما بين إدارة الدفاع المدني وهذه الجهات؟
بلا شك اخواننا في الأرصاد مشكورين ويتوافقون على مدار الساعة في حالة الطقس وبالتوقعات، وبناء على ما يريدنا منهم حقيقة نحن نبدأ في التنبيه ثم التحذير ثم يعني المباشرة. هم حقيقة بيمثلونا بالمعلومات على مدار ساعة وبشكل يعني مسبق، ونحن وإياهم يعني نتوخى ونستعد، ولكن الأمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن قد وضعناها ضمن المخاطر والاستعدادات التي يعني يجب أن تؤخذ في الحسبان.
طيب الآن بالنسبة للشهادات الفردية أو الخبراء الذين لا يتبعون إلى جهات مثلا مختصة، إذا ورد منهم تحذير مثلا إلى الدفاع المدني، يعني قد يواجه الدفاع المدني إشكالية عدم رسمية هذه الجهة مثلا، ما يكون في تعاون يعني ما بين الدفاع المدني وهؤلاء الأشخاص؟
إحنا لنا جهة رسمية،
نعم،
هي تلك الجهة التي نعتمد على تقاريرها فقط اللي هي الأرصاد وحماس بيها، هذا هو مصدرنا الرسمي، وهما حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين لا ينقصهم، يعني عندهم تجهيزات وعندهم امكانات وعندهم مختصين ومعلوماتهم دقيقة، والأمر يعود لله سبحانه وتعالى.
طيب سعادة العميد، حدثنا الآن بما هو موجود الآن في منى من استعدادات قوات الدفاع المدني، هي منتشرة يعني بشكل تام على أجزاء المشاعر المقدسة منى وعرفات، أم هذا يبدأ قبيل أيام الحج، أم أنكم الآن متواجدين في منى بشكل دائم؟
القوات الميدانية البشرية وأليها بدأ تواجدها من 21 ذو القعدة، وهي الآن في أتم حالات استعدادها، بدأ مسح مساكن الحجاج سواء في المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفة منذ بشرة هذه القوات، كامل القوات الآن بكامل استعدادها.
نعم. طيب سعادة العميد، الآن في مناطق في منى قد تكون منخفضة وقد تكون مرتفعة، هذه المناطق وضعت في الحسبان لتلافي مثلا السيول، مثلا نجد عند كوبري الملك خالد، ما بين كوبري الملك خالد وكوبري الملك عبد العزيز، نجد عند مجرى الكبش مثلا، نجد نهاية منى وبداية مزدلفة نجد في جبال، يعني هذه الأمور هل تلاشى يعني وجود مثلا خيام للحجاج فيها أو تواجد كثيف لقوات الدفاع المدني فيها هذه السنة؟
تقصد الحجاج الذين يصعدون على الجبال؟
نعم الحجاج يصعد، وأيضا الحجاج الذين يعني ينزلون في أماكن منخفضة في منى وفي مزدلفة.
طبعا أحب أوضح شيء، أنه من نهاية الحج كل عام،
نعم،
يبدأ العمل للحج الذي بعده الذي يليه، وهذا الحج المنصرم هو عبارة عن دروس مستفادة يتم تدارس كل الأمور التي تحدث فيها لنستفيد منها كدروس مستفادة لنرفع من الخدمات ونرفع من الحماية والوقاية في السنوات التي القادمة. فعلى سبيل المثال لما انهطت الأمطار على منطقة منى في عام 1426 كان هناك درس مستفاد حقيقة، أنه يعني كميات الصرف أو كميات المياه المطر كانت عالية جدا، وكان لابد النظر إلى تصريف مياه السيول. أخواننا في هيئة تطوير المشاعر المقدسة والمكرمة، عملوا جاهدين ومشكورين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم على هذا العمل، وعملوا تصريف لكافة مياه الجبال التي تنساب وتنطق في وسط منا، وتم تصريفها إلى خارج منا عبر أنطاق فجهة في وسط الجبال بعد عمل سدود في أسفل الجبال، ثم تحولت مياه لتصب في الجهات الخلفية خارج منطقة منا. هذه السنة كان لنا تجربة أيضا عندما هطلت الأمطار، وكانت نسبتها تعتبر إلى حد ما النسبة كبيرة.
نعم.
ففضل الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك تجمع للمياه سواء في وسط منها أو في المناطق التي حددت لها سلفا وحددت كمناطق خطر، فوجدنا أن هذا التصريف إن شاء الله بحول الله يعني يسهم بشكل كبير في تخفيف وطأة الأمطار على ضيوف الرحمن
إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكون يعني حج ناجح بإذن الله تعالى، وجهودكم حقيقة لا تخفى، ونشكرك حقيقة ونشكر العاملين معك سعادة العميد عبد الله معدي مساعد قائد قوات الدفاع المدني من منى، كنت ضيفا معنا في برنامج أركان في حلقة أجواء الحج، شاكر لك ومقدر.
شكرا لك،
حياك الله. عودا لك أبو عبد الله، كنا نتكلم على المذياع. المذياع طريقة معرفة السحاب الممطر أو المليء بالصواعق والمليء بالبرق سواء الخاطف أو العامودي، شرحا على هذا المذياع كيف يتم؟
بالنسبة للمذياع هذا عبارة عن رادار، الآن أصبح هناك رادارات في كل مدينة فيها مطار، أصبح فيه رادار يوضح السحب الممطرة على دائرة 200 كيلو، يعني كل مدينة فيها مطار من نقطة المطار دائرة 200 كيلو، هذا يغطيها
المطار؟
المطار نعم.
لما بالتحديد المطار يعني؟
لأنه هو أصلاً على أساس هو الطائرات، هو على أساس هو الرادار الأصل فيه لخدمة الطائرات.
نعم.
فكل مثلا رادار، مثلا مطار الملك خالد فيه عن رادار، مطار القصيم، مطار الجدة، مطار أبها وهكذا. بالنسبة للمذياع هذا يغطي كل المملكة، يعني يعتبر رادار كامل لجميع المملكة. هناك موجة اسمها موجة الـ L-W، هذه يعني الموجة الطويلة
بالطريقة هذه الحين. اي نعم.
موجة
موجة
L-W
نعم.
سمى هذه الموجة الطويلة. طبعا المؤشر الأحمر هذا الطويل يوضع على جهة اليمين على أساس نبعد الموجات والإذاعات الأخرى.
نعم.
فيصبح فقط صوت يعني بدون موجات. الـ L-W هذه تعطي صوت أو نبرة في البرق على دائرة 1200 كيلو.
لو ترفع المذياع يدك تشرح عليه.
يعني اللي هو موجة الـ L-W هذه عبارة عن موجة طويلة تطلع
في الأمام كذا يطلب
أي
تطلع تقريبا مع أو يعني تخبرنا عن وجود سحب ركامية فيها برق وفيها رعد على مسافة 2400 كيلو، 1200 من هنا
المنطلقة من المذياع، يعني بعيدة عن المذياع،
يعني المذياع يأتي بالتذبذب.
نعم.
تذبذب البرق.
نعم.
لو أنا عندك 500 600 700 حتى 1200 يعني، وأنا مثلا في هذا المكان الآن في مدينة الرياض.
نعم.
نستطيع أن نعرف هل هناك في برق على تبوك ولا لا. تبوك تقريبا تبعد عن مدينة الرياض الآن حوالي يمكن 1100
كيلو.
1100 نعم. يعني يستطيع المذياع أن يلتقط البروق اللي على تبوك.
كيف بالطريقة بالضبط؟
الطريقة نوجه اللي هو المذياع إلى جهة تبوك، مثلا الآن جهة تبوك شمال غرب مدينة الرياض.
نعم.
خلاص نوجه الآن المذياع بهذه الطريقة هذه.
نعم.
أثناء توجيهه نجد أن نبرة البرق صوته يطلع واضح،
تسمع صوت،
تسمع صوت، هي تسمع صوت
البرق.
نعم. يعني بالنسبة للمذياع الآن لو أبعدنا الجهة الآن أصبحنا الآن وجهناه جهة مثلا رفحة، خف البرق، رجعنا إلى تبوك شمال غرب زاد
البرق،
معناته عرفنا أن المنطقة اللي فيها حالة عدم استقرار وفيها سحب ركامي على تبوك.
على تبوك.
والآن نريد مثلا المدينة، طبعا بشرط صاحب المذياع يعرف الجهات، يعني وهو يعرف أن المدينة غرب هكذا.
نعم.
يعرف أن مكة تقريبا أيسر الغرب، يعرف أن تبوك شمال غرب،
يوجه المذياع على المدينة التي يريد أن يعرف ما فيها.
ما فيها
بالضبط.
فطبعا من خلال توجيه للمدن كلها، مثلا هذه مثلا المدينة، أريد مثلا الحدود الشمالية قريات الطريف هكذا، أريد مثلا رفح هكذا، أريد حفر
طيب
باطن.
أبو عبد الله، على أي موجة أضع المذياع؟ الآن المذياع عبارة عن موجات FM و AM و يعني على ما هي
موجة L
موجة
L
L W
نعم، هذه الموجة الطويلة
هذه أضع عليها المذياع.
أضع عليها نعم يعني أضع على المؤشر هذا طبعا على اليمين على أساس ما فيها إذاعات. ثم أضع الموجة LW. ثم أرقى.
عفوا هذه لا توجد LW إلا في رواد مخصصة.
يعني قديمة جداً. مثل هذه دكتور.
لا مو لازم قديمة ولكن رواد خاصة جدا وموجودة بالأسواق ولكن معظم الرواد SWAMMW. فين او اف ام
اي نعم كل الرواد اف ام
اف ام ال دبليو اف ام ام دبليو اي ام هذا اي ام توجد في السيارات
نعم
بينما ال دبليو توجد في
الرواد المحمولة
خاصة اي نعم معظم السيارات لا توجد فيها ال دبليو
نعم طيب يعني يحمل الراد ويوضع على ال
LW
نعم. وما يوضع على أي موجة
لا
يوضع على اليمين مثلا
على اليمين على اساس تبعد جميع الموجات اكثر عام 1416
نعم
عندما حصل البرد الشهير على مدينة الرياض
نعم.
طبعا حصله في تاريخ يوم السبت الموافق 7/11/416 الساعة 4:30 بعد العصر على منطقة على منطقتنا الموجودين فيها الآن
الرياض.
على منطقة مخرج 13 على منطقة الروضة النسيم المعارض
نعم.
وما حصل فيها من تحطيم زجاج السيارات أذكر أنا يعني صعدت إلى السطح وبدأت أحدد يعني أشوف يعني السحب الموجودة على مستوى المملكة فطبعا أنا في القصيم الآن وضعته في هذه الجهة شمال غرب ما في
جهة الرياض
لا الآن وضعته على تبوك ما في شيء وضعته على المدينة غرب ما في شيء وضعته على مكة الطائف ما في شيء ثم اتجهت يسار حتى وصلت إلى
الرياض.
الجنوب الآن أصبحت جنوب طبعا وأنا في القصيم مدينة الرياض وغرب مدينة يقع عن جنوب فوجدت أن هناك فعلا يعني في قوة بالبرق وفي يعني عنف للسحب
ما الصوت الذي يسمع في المذياع هل هو صوت الرعد كما هو ولا صوت لا. تشويش
تشويش عبارة عن تشويش حقيقي متميز
إذا هذا يبغى له دقة يعني أو مراجعة من قبل الـ 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 لا بد أن يكون المطلع خبرة في أصوات
يعني هو واضح الحقيقي يعني حتى لو السيارة مثلا عندك وانت تمشي بالسيارة وضعته على AM الآن
نعم.
وفيها برق أمامك شف أثناء البرق شوف وش يصير عندك بقى.
تشويش يعني
تشويش
نعم.
لكن واضح أنه برق يعني مو بتشويش موجات أو كهرباء أو شيء
نعم.
فطبعا أنا وضعته على الجهة الجنوبية الساعة 2:30 تقريبا يعني على منطقة القويعية غرب الرياض على مزاحمية
نعم.
وجدت أن هناك سحب ركامية رعدية يعني قوية جدا من خلال قوة تنامي
التشويش
البرق. تنامي التشويش فأذكر أني اتصلت على يعني اجتهاد مني اتصلت على دائرة الدفاع المدني في مدينة الرياض الساعة 2:30
هذا عام كم يا بابا
هذا عام 1416
نعم
في 11/7
نعم.
في 7/11 نعم,
نعم.
فذكرت لهم قلت انه يعني مدينة الرياض الحقيقة مقبلة على سحب ركامية ضخمة جدا
نعم.
من جهة القويعية وجهة مزاحمية وجهة حلبان
وانت في القصيم يعني مجرد
بس بالراديو في غرفة النوم
هذا مجرد بالراديو يعني
نعم
نعم
فالحقيقة يعني هو استغرب قال يعني انت من اي جهة قلت والله اني ما يعني انا من جهة بيتنا فقط
جالس في البيت
يعني جالس في البيت فقال يعني احنا اسفين يعني ما
نقدر نعتمد على
هالشيء وكذا المهم اني بدات اتصل على الزملاء في مدينه الرياض
نعم
انه يعني ان مدينه الرياض انها قادمه على تغير في الطقس مع العصر شديد جدا واحتمال ان يكون في برد شديد
نعم
فبدات يعني احذر بعض الزملاء اللي عنده سياره يحطها بالمظله او يحطها في الجهه الجنوبيه لان غالبا سقوط البرادات من الجهه الشماليه الغربيه
نعم
فاذكر اني اتصلت على العديد يعني من الزملاء اللي كانوا معنا فبدأنا نتابع الحقيقة بالإذاعة ما حصل كذا
ما كان عندك تلفاز تشاهد فيه يعني الأخبار أو ما
لا بس ما كان الأخبار ما كانت يعني تهتم بالأمور هذه
نعم.
يعني الأخبار جاءت في مساء بأنه عطلت أمطار وعطلت الدراسة تذكرون أنه عطلت الدراسة في ذاك اليوم يعني له يوم الأحد
نعم.
فحصل الحقيقة ما حصل من سقوط البراد ومن تحطيم العديد من زجاج السيارات ونوافذ البيوت وصارت الحقيقة يعني مشكلة أيضا يعني ما كان فيه المفروض يعني يكون فيه في ذاك الوقت انه فيه يعني تعاون ما بين الدفاع المدني والارصاد وكذا يعني كل المواطنين كانوا موجودين بالشوارع
وفي وقت ذروه يعني
وقت ذروه الساعه 4:30 العصر يعني
نعم.
تصور الناس صلوا وطلعوا للشوارع
واذا بالجو يعني جدا مغري
واذا بالجو اسود والحقيقه السحب يعني مخيفه جدا فحصل احتجاجات اذكر انه طريق خريص هذا مخرج 13 وخالد بن وليد الانفاق امتلأت تماما
من البرد؟
امتلأت برد وماء فسكرت الانفاق لدرجة انها الدراسة اجلت يعني الغيت يوم الاحد ما كان فيها يعني عطلت الدراسة ذاك اليوم
نعم.
بسبب انه ما يستطيع المواطنين يعني الخروج فمن الاشياء هذه والخطورة حقيقة لو يكون فيها توعية للناس عامة الناس المواطنين
نعم.
لتغيرات الطقس طبعا نحن مناخ صحراوي صعب أننا نتنبأ دائم، لكن نأخذ أن الأمور دائما سهلة ولا فيها أي شيء، لكن يحصل بعض الأحيان تتكون سحب ركامية ضخمة جدا وتسقط أمطار غزيرة جدا، وحصل الحقيقة حوادث من البرد كما حصل في حرين، مدينة حرين اللي شمال لمدينة الرياض حوالي 60 كيلو قبل أربع سنوات، كانوا الناس كلهم في المنتزهات في الغابة، فجاءت أمطار غزيرة جدا مصحوبة بالبرد، وحصل حقيقة معاناة في كثير من العوائل، وكما يمكن شاهدتم بالإنترنت وبعض الوقت.
طيب أشكرك أبو عبد الله، سأعود إليك دكتور عبد الله. بالنسبة لوادي ميناء، وادي ميناء وتضاريسه وما فيه من أجواء، هل يتأثر أو تؤثر عليه السيول إذا مثلا لا قدر الله أو يعني أثناء حدوث السيول، يعني هل يشكل خطورة؟
نعم الله المستعان. كما يعلم الجميع منطقة تجمع الحجاج وأكثر من مليوني حاج في وادي ضيق وفي بطن وادي ميناء، ومن ثم الأمطار التي تهطل بإذنه تعالى على مكة، كون مكة طبوغرافية مكة وتضاريس مكة جبلية، ستكون بخلاف الأمطار وطبيعة الأمطار في المنطقة التي تخلو من الجبال كمنطقة الرياض على سبيل المثال. من هنا جاءت الحقيقة الفجائية والغزارة والكثافة في هطول الأمطار، كون مكة فيها جبال عالية تساهم في عملية ارتفاع الرياح الحملانية التي تحمل الرطوبة من بطون الأودية ومن الأجواء، ومن ثم بإذنه تعالى تبني السحب الركامية، وتقوم السحب بالاستطالة عموديا حتى تصل إلى أجواء يعني طبقة أعلى التروبوسفير، وأحيانا تصل إلى أكثر من 13 كيلو في السماء. على أي حال الصورة التي أمامنا ممكن أنها توضح طبوغرافية ميناء ومزدلفة بالبعد الثلاثي. هذه
هذا الآن وادي ميناء اللي على
هذه ميناء، هذا اللون الأبيض عبارة عن عبارة عن الخيم، وهذه هي الجمرات، واللون أو الخط الأزرق المتقطع عبارة عن وادي ميناء والمناطق المنخفضة التي تقوم بتصريف السيول التي تهطل على ميناء والتي تهطل على سفوح الجبال المطلة على ميناء، وبالتالي إذا هطلت الأمطار في وادي ميناء ستكون مضاعفة، فإذا قلنا 10 مليمتر ربما تكون أكثر من ذلك في بطن الوادي، نظرا لأن السفوح تقوم بتصريف السيول إلى بطن الوادي، وهذه هي مزدلفة، وعندنا وادي محسر في
قبل عرفة
ما بين حقيقة، طبعا هناك اختلاف بالمناسبة تاريخي، قيل أن وادي محسر هو وادي عرنة، والآن المتعارف عليه في الخرائط وعلى في الميدان أن وادي محسر يقع في طرف ميناء ويصرف سيول ميناء بهذا الاتجاه حتى يتصل بوادي عرنة.
طيب
فهذا الشكل. نعم
الله يعني عفوا عن مقاطعة، الأخ أبو زياد من السعودية أخذ اتصال ثم أكمل معك ما تبقى من شرح على هذه الصورة. أبو زياد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله
خير على البرنامج، وحقيقة والله إن استفدنا من حقيقة.
الله يحييك.
ودي أسأل أبو عبد الله الله يجزاه خير على المذيع، كيف أفرق الآن بين الصوت هل هو قادم مثلا على ما مثل هو من تبوك ولا المدن اللي دون تبوك؟ كيف أعرف المسافة بينه وبين تبوك مثلا عدة مدن وقرى؟ كيف أنا أعرف أن فعلا هالسحب هذه أنها عند تبوك أو تبعد عن تبوك من 50 كيلو أو قبل؟
نعم واضح يا أبو زياد،
الله يجزاكم خير
يعطيك العافية. تسمع الجواب إن شاء الله من أبو عبد الله. طيب تفضل دكتور أكمل ما
إذا والوضع بالشكل هذا
أدخل وادي محسر.
نعم
طبعا على خلاف الفقهي أو الجغرافي
أو التاريخي
على مكان عرنة هو
محسر،
اتجاههم في السيل واحد
كما نلاحظ في الخارطة والرسم الثلاثي، وادي عرنة يتجه بهذا الشكل جهة الغرب يصرف سيول المناطق التي تقع إلى الجنوب من ميناء، بينما وادي محسر يصرف السيول التي تقع إلى الجنوب مباشرة من ميناء، ووادي ميناء يلتقي مع وادي محسر وبالتالي يلتقيان مع وادي عرنة. لذلك أقول عان الله خط الدفاع الأول والثاني اللي هم الرئاسة العامة للأرصاد وكذلك إدارة الدفاع المدني الجنود البواسل الذين يواجهون هذا التحدي حقيقة. أولا التحدي الزمني نحن في شهر نوفمبر والأمطار فيه غزيرة، التحدي المكاني والمتمثل بطبوغرافية نعم طبوغرافية معقدة حقيقة وجبلية، الأمر الذي يجعل من الأمطار غزيرة إذا هطلت بإذنه تعالى. لذا أهيب برجال الدفاع رجالات الدفاع المدني وبإدارة الدفاع المدني أن يكون التدرب والمناورة على أسوأ سيناريو ممكن يقع في وادي منى. وربما يسأل سائل ويقول ما هو أسوأ سيناريو ممكن يقع؟ نرجع إلى التاريخ القريب 30 سنة ماضية. خلال 30 سنة ماضية هطلت على مكة حوالي 80 مليمتر في ساعة واحدة وربما أكثر من ذلك، وبالتالي دعنا نقول أن أسوأ سيناريو ممكن يقع في وادي منى أو في المشاعر المقدسة وفيها وكذلك مكة سقوط 100 مليمتر في غضون ساعة واحدة أو أقل. هذا السيناريو فعلا سيناريو موحش ومخيف إذا علمنا أن الأمطار التي أدت بجدة إلى خسائر بالأرواح وخسائر في البنية التحتية هي أقل من ذلك، قيل أنها 90 مليمتر الكمية التي هطلت في جدة العام الماضي، فإذا هطلت 100 مليمتر فوق منى أضف إلى ذلك الرياح الهابطة، الرياح الهابطة من السحب العالية السحب الركامية أو المزن الركامي، هذه الرياح ربما تصل إلى 60 70 80 كيلومتر في الساعة، هذه سيكون لها أثر سلبي في الموضوع. مع هذا كله تبدأ عملية الجريان السطحي، السفوح الجبلية تصرف السيول إلى بطن الوادي. بطن الوادي يشهد كذلك هطول أمطار ورياح، والحجاج لحد ما في العراء ليس عندهم إلا خيم تقيهم من الأمطار، لكن لا تقيهم الله أعلم من الصرف أو من السيول الجارية. فهذا السيناريو والله أعلم هو السيناريو الأسوأ الذي قد يقع، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الاحتياطات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالعباد وبالبلاد وأن يجعل هذه الأمطار مباركة بإذنه تعالى، وأن يعود المسلمون والحجاج والمعتمرون إلى بلادهم سالمين غانمين مغفور لهم بإذنه تعالى.
طيب أخذ اتصال الأخ سعد من السعودية. الأخ سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيكم بالخير.
مسيك بالنور.
حييك وحيي ضيوفك معك في الاستديو.
الله يحييك. تفضل أخي سعد.
حبيبي بغيت أستفسر بالنسبة للتوقعات أيام العيد شهر نوفمبر على المنطقة الجنوبية بالذات بمنطقة بيشة وتدليس وادي الدواسر.
عفوا المناطق التوقعات أيام العيد بالضبط؟
اللي هي من أيام 7 إلى نهاية الشهر يعني في نوفمبر هذا.
نعم.
هل في توقعات يعني على المنطقة هذه؟
على مناطق أي مناطق في الجنوب بالضبط؟
دي منطقة بيشة
أيوة
محافظة التغليث وادي الدواسر المناطق هذه جنوب الله.
طيب شاكر لك أي استفسار آخر؟
شاكر للمقدرين حسن تعالى
يعطيك العافية. طيب أبو عبد الله الأخ اللي يسأل يقول الآن إذا كان المذياع متجه إلى تبوك وجاني مثلا جاتني موجات تشويش هل المنطقة هذه عند تبوك ولا قبل ما بيني وبين تبوك هل في تحديد للمسافة؟
نعم في تحديد، هذا يعتمد على صوت البرق، يعني صوت البرق عندما مثلا نحدد على تبوك مثلا الآن عندما مثلا نحن الآن في مدينة الرياض مثلا الآن أنا وجهته على منطقة تبوك الآن ما هي المناطق اللي بين تبوك وبين مدينة الرياض الآن؟ هناك عدة مناطق، هناك مثلا ستير الآن الدوادمي القصيم حايل
في نفس الاتجاه
فكيف نعرف أن هذا البرق على ستير أو على القصيم أو على حايل أو على تبوك أو على أيضا مصر لأنه يعني يأتي إلى تقريبا مصر الآن بالنسبة للمجالات الطويلة. هذا يعتمد على سماع وتكرار صوت البرق، يعني في صوت قوي جدا، يعني نبرة البرق تكون قوية جدا، فمع تكراره في الأذن عدة يعني
مرات
متابعات وعدة القريب جدا يكون من 100 كيلو جم،
يعني الصوت القوي الصوت التشويش إذا كان قوي كانت المسافة أقرب
100 كيلو 150. أثناء الصوت القوي تجد هناك برد صوته ضعيف شوي، هذا هو المعني في تبوك، لكن أنت الآن يطلع عليك الصوت القوي هذا.
نعم.
هذا يعتبر يعني نقول مثلا الدوادمي القصيل في صوت أبعد شوي يقول هذا منطقة حائز يعني لأنه أبعد من القصيل تقريبا.
نعم.
حوالي يمكن عن مدينة 63 كيلو في صوت خفيف جدا لكنه كثير جدا هذا هو اللي على منطقة تبوك فهو يعتمد على تقريبا الصوت وعلى تكرار سماعه عدة يعني متابعات وعدة يعني حالات إلى ما يستطيع الإنسان يتقن جهته.
نعم يعني كل ما قرب أو كل ما قوي الصوت كانت المسافة قريبة.
قريبة.
كل ما خف وكان متتابع كانت المسافة أبعد.
نعم ومع تكرار العمل هذا أعرف أنا من خلال صوت هذه النبرة مثلا أن هذه تبعد 300.
نعم.
هذه تبعد 500 يعني بعض الأحيان مثلا أنا في القصيم مثلا أتصل مثلا على واحد في ستير أقول له مثلا إن الخيال مثلا ممطر كذا عند خربة الآن.
نعم.
ففعلا يكون دقيق لأنه أصلا هذا ما عنده مجاملة ولا عنده بالنسبة
يعطيك أشياء دقيقة
أشياء دقيقة. نعم. لأنه عبارة عن موجات ثابتة يعني.
نعم طيب قبل أن أخذ استفسار للتوقعات العيد على منطقة الجنوب أخذ الأخ أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك يزيك.
والله بسأل أنا على المثلث الذهبي القصيم والحايل
المثلث؟
المثلث الذهبي يعرفه بعض الناس.
هذا مثلث ذهبي يعني طيب المثلث الذهبي عن التوقعات اللي عليه؟
القصيم وحائل والمدينة.
القصيم وحائل والمدينة.
إيه.
طيب شاكر لك أبو عبد الله.
وسؤال ثاني.
تفضل.
أقرب موجة برد علينا يعني قريبة.
أقرب موجة برد.
إيه.
طيب طيب. أيه. شاكر لك. طيب أبو دكتور عبد الله بالنسبة لتوقعات العيد عندك قراءة عنها؟ توقعات على منطقة الجنوب يقول وادي الدواسر وبيشة ومجاورها من المناطق.
نعم نعم نعود للخارطة أنا أحضرت طيب. خارطة تمثل الأيام فترة الحج من يوم التروية إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إذا الخريطة واضحة
الآن الآن تظهر تبعنا
نعم
الآن ظهرت على الشاشة
هذه الجزيرة العربية وهذه الألوان تمثل الأمطار المتوقعة ودعني أنوه إلى أن كل ما يقال هو توقع وبالتالي لا يأتي الإنسان ويحاسبنا بعد فترة ويقول أنتم أخطأتم وقراءتكم غير صحيحة.
نعم.
وفيه أخطاء وما شابه ذلك نقول الكلام هذا ونكرر في كل مناسبة كل علماء الأرصاد وأجهزة الأرصاد لا تستطيع أن تعطيك توقعات سواء في الأمطار أو في درجات الحرارة أو في القيم الأخرى من قيم المناخ والطقس إلا باحتمالية معينة.
نعم.
وإن كانت هذه الاحتمالية تقوى وترتفع في درجات الحرارة على سبيل المثال وتقل في
يعني الأمطار دكتور.
هي احتمالات احتمالات ربما تقع بنسب معينة بمعنى أنه ليس تخمين
أقصى نسبة أقصى نسبة تتوقع عليها من تأكدك أنت يعني كمحلل مثلا للطقس يعني أقصى نسبة تصل إليها متأكدا يعني من هذا الأمر ومن وقوعه
دعني أقول أنه ليس تخمين أو حدث أو تنجيم هذا العمل وإنما قائم ومبني على معطيات ومخرجات نماذج المحاكاة المناخية الرياضية المنتشرة في العالم أجمع ونتيجة لقيم مناخية لعشرات بل مئات الألاف من المحطات المناخية فوق الأرض وفوق المحيطات ومن الأقمار الصناعية وبالتالي نستأنس بهذه النتائج ولا نعتمد عليها دعني أقول لو سألني سائل عن الكسوفات التي تقع في الرياض بعد 5000 سنة
أو بعد كم؟
بعد 5000 سنة أو قبل 5000 سنة ممكن أعطيك الكسوفات والخسوفات أو شروق الشمس وغروب
نعم نجد تحديد قبل قبل الكسوف والخسوف في بعض الأحيان بعض الأرصاد وبعض تنشر في الجرائد أنه بعد أسبوعين سيحدث كسوف مثلا الخسوف
نعم اللي أحب أصل إليه بإذن تعالى أن موضوع الحركات الفلكية وحركات الأجرام والحوادث الفلكية مضبوطة بالتاريخ وبالساعة وبالدقيقة فباستطاعتنا أن نتحدث عن هذا بكل دقة وفيما يتعلق بالمناخ الموضوع صعب حقيقة ومع ذلك دعني أعطيك هذه المؤشرات المناخية
وان كانت لم تجدد من اكثر من 48 ساعة ولكن نستأنس
يعني فيها. هذه الخريطة قبل 48 ساعة.
التنبؤ الذي رسم ونموذج النموذج المناخي الذي رسم هذه الخارطة للأمطار المتوقعة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أو حوالي 48 ساعة وربما فيه تغير دقيق نرى يوم
الألوان هذه يا دكتور.
الألوان تشير إلى مواقع هطول الأمطار.
الأخضر ما هو؟
الأخضر الأمطار الأغزر وكلما يعني كانت هذا هو مفتاح الخريطة.
البني الفاتح
الأسفل مفتاح الخريطة الأبيض الأمطار صفر ومن ثم تبدأ الأمطار بالزيادة حتى نصل إلى اللون الأحمر وهو غير موجود في الخارطة وبالتالي المؤشر إلى أن الأمطار خفيفة إلى متوسطة أو أقل في البحر الأحمر يوم التروية. ثم ننتقل إلى اليوم التاسع يوم عرفة نجد أن الحالة بدأت في الدخول لأجواء الغربية وأجواء شمال القصيم وحائل والجوف ومنطقة الحدود الشمالية نرى أن أجواء ديشة أجواء السائل وربما لا يتوقعون عليها شيء والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يوم العيد الحالة باقية في المنطقة بالذات المنطقة الشمالية والشمالية
يوم العيد هو اليوم
اليوم العاشر الموافق السادس عشر من
نوفمبر
ثم ننتقل إلى يوم التشريق الأول وننظر يعني ونشاهد من خلال هذه الخارطة أن الأمطار والحالة ربما تكون يعني جميلة ورائعة في أيام التشريق وبعد يوم العيد على معظم المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية بما فيها مكة وربما أن مكة الأرجى فيها هو اليوم الثاني أو عفوا اليوم الثالث من أيام العيد و
كأجواء
ممطرة
يعني حالة عدم استقرار
على معظم مناطق المملكة بما فيها مكة ولا يعني حالة عدم الاستقرار إلا أن يكون في مطر. ربما حالة عدم الاستقرار فيها سحب فيها برق فيها رياح فيها رياح حادثة فيها عواصف رملية ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المطر. وبالتالي أختم إلى أن هذه الصورة التي هي أمام المشاهدين والمشاهدات الكرام هي توقعات ربما تتغير ربما تنكمش ربما
تأتي بنسب
أكثر من هذا ربما نصل إلى اللون الأزرق وربما الأحمر وبالتالي هي للاستئناس ويبقى الدور الكبير جدا لخط الدفاع الأول وهو الأخوة الزملاء الخبراء في الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة في السعودية هم الذين سيقومون بمطالعة ومراقبة وتحري الأجواء المحيطة بالذات في مكة وحول المشاعر المقدسة من أجل إطلاق الإنذار والتحذير لا قدر الله صار هناك أي حالة عنيفة قد تكون قريبة من المناطق مناطق الحجاج.
نعم أشكرك دكتور عبد الله.
دكتور عبد الله في مداخلة للدكتور عبد الله بالنسبة عندما تحدث عن مناخ الجزيرة العربية وأن التوقعات لا يمكن أن يعني نجزم فيها أذكر فيها عالم نمساوي يقول عالم نمساوي بالمناخ يقول أخذت جميع الدروع وجميع الجوائز وجميع يعني الأشياء اللي فعلا تجعله على قمة الهرم في الطقس ولكن هو نفسه يقول درست مناخ الجزيرة العربية ففشلت فشلا ذريعا في ذلك.
عجيب سبحان الله إيش السبب يعني
يقول لأنه متغير على مدار الساعة. يقول في بريطانيا مثلا في أوروبا نتابع مثلا المنخفض الجوي المنخفض هذا يسير بطريقة منتظمة بطريقة يعني واضحة أمام الشاشات أمام التوقعات فنحذر مثلا من مثلا أمطار على بريطانيا ثم على فرنسا ثم جهة ألمانيا وهكذا فلا تتغير التوقعات إلا بنسبة 10% ولكن يقول في الجزيرة العربية نضع نماذج لتوقعات قوية جدا وأمطار هائلة وبعد نصف ساعة تتغير النماذج وتصبح بدلا ما هي أمطار غزيرة جدا رياح عاتية وغبار. شوف كيف التعاكس.
سبحان الله. طيب عندك قراءة على أجواء الجنوب مثلا وادي الدواسر وبيش يا أبو عبد الله؟
وادي الدواسر وبالنسبة لتقريبا وادي الدواسر بإذن الله تعالى سوف يسوده الاستقرار نوعا ما خلال الأيام القادمة.
سبع نوفمبر يقول من سبع نوفمبر.
نعم من سبع فما يعني طبعا طويل المدى صعب ولكن من اليوم اللي هو 9 نوفمبر إلى تقريبا 16 نوفمبر منطقة وادي الدواسر تقع تحت تأثير مرتفع جوي سطحي برياح هابطة، فلا يتيح المجال لتقدم الأخاديد العلوية الباردة حتى يكون هناك تفاعل. لكن منطقة بيشة ومنطقة تثليثة احتمال أن تتأثر بحكم مجاورتها لعسير ومجاورتها للجبال وبحكم وجود حمل حراري ورياح تسخينية، احتمال أنها تتأثر حقيقة بعض الأمطار. ولكن من خلال المواقع يبدو أن ما من الطائف تقريبا حتى تبوك هو المنطقة المناسبة للتوقعات القادمة، وهي الأكثر مرورا بشمال القصيم بحائل بالجوف في منطقة تبوك.
طيب بالنسبة لأبو عبد الله يقوله مثلث الذهبي، أنا أول مرة أسمع بالمسمى هذا يا أبو عبد الله.
هذا حقيقة هو هذه بالمسمى عندنا المنتديات، منتدى البراري ومنتدى مكشات وكذا، دائما نتابع الحالات يعني عندما تأتي المنطقة المملكة. غالبا هناك في منطقة نسميها منطقة المثلث ما بين المدينة حائل القصيم،
يعني هي ثلاث المدن هذه ثلاث المناطق
يعني لو لاحظت الآن وضعت خط ما بين حائل والمدينة، ثم خط بين المدينة والقصيم، ثم خط ما بين المدينة وحائل، يطلع لك مثلث تقريبا متساوي الساقين. هذه المنطقة الحقيقة يعني غنية بالأمطار خصوصا في السنين المضت وكثيرة التفاعلات الجوية، وأيضا نلاحظ أن الوادي الضخم وادي اللمة الذي ينطلق من هذا المثلث من منطقة خيبر اللي هي شرق المدينة يعني اسميناها المثلث الذهبي نظرا لكثرة الحالات الجوية الممطرة على هذا المثلث، وغالبا أي حالة ممطرة على المنطقة الوسطى تبدأ من هذا المثلث ثم تمتد إلى جهات الدوادمي الستير إلى منطقة الرياض إلى منطقة الشرقية.
نعم. طيب أقرب موجة برد تتوقعها يا أبو عبد الله على المنطقة الوسطى ومنطقة القصيم أيضا؟
والله من خلال خارطة الرياح اللي شاهدتها صباح اليوم وهي محدثة إلى تقريبا 17 أو 18 من ذي الحجة الجو معتدل جدا وجميل على معظم مناطق المملكة.
يعني لن تكون هناك موجة برد خارقة؟
لا، الحرارة في المنطقة الوسطى ما بين تقريبا 25 إلى 30، في الحجاز ما بين تقريبا 30 إلى 35، في المناطق الشمالية ما بين 22 إلى 26. هناك تبريد ولكنه بسيط بإذن الله، سوف يأتي بعد حالة الأمطار المتوقعة من بعد تقريبا 17 نوفمبر اللي هي ثاني أيام التشريق إلى تقريبا 20 نوفمبر. بعد الأمطار غالبا يحصل هناك انخفاض للحرارة وتسرب هواء بارد من جهة الشمال، ولكن بارد بشكل عام إلى الآن ما في أي بإذن الله، ما في أي من خلال المواقع ما اتضح شيء.
ما تحدث
تسأل يا أبو عبد الله يلبسون صيفي ولا شتوي بالعيد؟
أيوة العيد يلبس شتوي ولا صيفي عشان نفصل الآن يعني
ولا توهقهم.
والله الحقيقة أنا أقول الأحوط الآن يعني وقتنا الآن يعني خصوصا يعني كثرة أمراض الحساسية وأمراض البارد ربما أنا أشد من الشتاء، لأن الشتاء
في هذه الأيام
لأننا مع الأسف هذه الأيام تجد المكيف شغال ما تغير شيء بالبيت. تجد الواحد يشرب الماء بارد ما تغير شيء. تجده يأكل أشياء باردة، فبسبب أنه يعتقد أن الجو ما زال حار وهو أصلا معتدل وجميل يحصل عنده التهاب لوز، يحصل عنده
نحن نلاحظ أن تغير الجو دائما هو هل ما بين كل فصل وفصل أو أنه مع في هذا الفصل الخريف أو يعني دائما الأمراض تأتي اللوز أو الحساسية في هذه الأوقات دائما، يعني ان نعيد بملابس شتوية.
لا انا ما اقول شتوية لكن يقول ملابس ملونة.
ملونة ايه داخل هي الشتوية.
لا في شتوية
ملونة خفيفة
يعني الملابس اللي هي
صيني مو انجليزي
يعني خفيف وكذا، خصوصا ان اغلب يعني الناس ايام العيد الى الصباح وهم يصلون بالمساجد المكشوفة. ثم يبي ذبح الاضاحي وكان في مناطق مكشوفة وتبي تكثر يعني الرحلات العائلية الأطفال وكذا، فلا بد الحقيقة يعني من أخذ الحيطة حتى لو كان جو دافي، ما يعني أني أفرط في نفسي وأستمر على لبس الملابس الخفيفة.
طيب في دقيقتين دكتور، بالنسبة الآن الرحلات الصيد والتنزه في هذه الأيام، إيش المناطق اللي تنصح فيها الآن في المملكة للتنزه؟ طبعا بعض الكثير من سكان المملكة لا ينون الحج مثلا، المناطق المفضلة للتنزه البري
في الواقع لا توجد مناطق الآن، يعني منطقة جذبة بحكم أن الأمطار لم تهطل في بداية الوسم، ف فالغدران جافة والأودية جافة والمناطق البرية مناطق مغدرة والتراب والغبار يغطي معظم المناطق المملكة نظرا لعدم وجود أمطار ولم تهط الأمطار من الموسم الماضي. أتحدث عن معظم المناطق عدا منطقة الجنوب الغربي لمرتفعات جبال السروات أو منطقة الغربية التي نالت بعض الأمطار في نهاية فصل الصيف. بقية المناطق لا توجد أي أمطار هاطلة من الموسم الماضي ونستثني منطقة الشرقية خلال الحالة الماضية وقبل وأمس كذلك في منطقة الأفلاج هناك يعني برضو أمطار هطلت. وبالتالي الفياض والرياض والربيع لا يوجد له أي
الفياض.
نعم الفياض جمع فيضة
نعم
والرياض جمع روضة
نعم
نعم ومناطق الكلا والربيع التي تأتي بعد الأمطار
غير المؤسمة أو
نعم نعم غير موجودة الآن على الخريطة
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال ويغير الأحوال إلا من أراد أن يستمتع بمناظر الجغرافية الثابتة الشامخة كالجبال والكثبان الرملية.
الجبال هو حر ما يبي
لا 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 هو المغرب
يكون يعني يكون جو لطيف يعني
نعم.
فيه سحب يعني الشمس ليست أشعتها يعني حارقة
نعم.
يكون الجو معتدل يعني بعض المناطق
المغري للأخوة يعني الكشاتة الذين يرغبون بالتنزه في الصحاري هو الأجواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة معتدلة نهارا تميل إلى البرودة في الليل وإلى البرودة الشديدة في الشمال. هذا سيدفع المتنزهين إلى الخروج وإلى النوم في الصحراء وإلى الاستمتاع بأجواء البرودة والاستمتاع في إيقاد النار وما شابه ذلك. ولعلنا يعني نخرج مع أبو عبد الله تسير علينا بالقصية
إن شاء الله
إن شاء الله نوريك الأجواء.
إحنا ودنا والله بإذن الله إن تمت يعني رؤية الإدارة حول برنامج خاص بالطقس بإذن الله ستكون لنا حلقات خارجة. ودي إنك تختم يا دكتور في اتباع لهذا الكلام في أقل من نصف دقيقة حتى أختم مع أبو عبد الله.
في الواقع الشكر مرة أخرى لإدارة القناة على إتاحة هذه الفرصة لي وللزملاء في يعني شبكة البراري لتقديم ولو الشيء اليسير للجمهور فيما يتعلق بحالات عدم الاستقرار المتوقعة بالذات في فترة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى
الآن دكتور جوال كون هو الآن المعروض لك في على الشاشة للاتصال الموجود.
نعم جوال كون بالمناسبة هو جوال متخصص في الطقس والمناخ من عام 2008 يعنى بهذه الأمور وبنشر أخبار الأمطار والتوقعات بشكل يومي ومعدل الرسائل التي ترسل يوميا في هذا الشأن تصل على الأقل إلى 4 رسائل غير رسائل الوسائط ورسائل
بالنسبة لجوال البراري. احنا الآن ما وصلنا من جوال البراري الرقم لكن سيعرض بإذن الله وإن كان في الغد أو حلقة السادس بإذن الله سنعد لها بحول الله تعالى. شاكر لك دكتور عبد الله.
بارك الله.
أبو عبد الله ودي أنك تعلق تعليق أخير على مناطق الخروج ثم تختم يعني بخلال دقيقة ونص.
مناطق
معتدلة صالحة للخروج أو للتنزه.
طبعا قبل ما ودي أجيب على سؤال الأخ أبو عبد الله اللي يتكلم عن المثلث الذهبي هو يسأل عن
لدي دقيقة ونص. نعم. عبد الله صبر.
أتوقع طبعا بالنسبة للمناطق ما بين المدينة القصيم حايل متوقع عليها الحقيقة أجواء جميلة ولكن من بعد 12 الحجة تقريبا إلى 15 إلى 16 وكلما اتجهت غارب جهات منطقة العلا وشمال المدينة ومنطقة الجوف.
نعم.
بالنسبة لمناطق التنزهات الآن حقيقة كل منطقة تختص في مناطق تنزه. مدينة الرياض مثلا تختص مناطق مثلا أثمامة ومناطق يعني لو مناطق مثلا جهة مزاحمية والأودية اللي تقع ما بين مزاحمية وحريملة. منطقة مثلا الحجاز فيها الحقي مناطق جميلة جدا اللي نسميها هدي الشام شمال مكة.
هدي الشام.
نعم. الجبال الجميلة حقيقة وفيها بعض المناظر الخلابة.
نعم.
منطقة تبوك فيها مثلا مناطق الديسة وجبال شاهقة.
يعني هذه المناطق أجواءها معتدلة الآن. قد تكون عليها سحب مثلا سحب ليست ركامية وشديدة الأمطار مثلا.
والله حاليا لا يوجد شيء خلال ثلاثة أيام القادمة لا يوجد شيء, ولكن بعد أسبوع قد يعني تتطور التوقعات خصوصا ما بين مكة. نعم. وتبوك وحايل. ايضا مناطق الجوف ومناطق حايل فيهم عندهم النفوذ الكبير وشبة الغضا والسمر. نعم. وكذا فكل منطقة لها.
نعم. كل
عندهم اتجاه. طيب. ولكن بشكل عام الاجواء جميلة جدا على معظم مناطق المملكة.
نعم. طيب وانت تختم خلاص لانه ما بعد
ختاما اشكر الاخوة الحقيقة القائمين على قناة درة على هذه الاستضافة, واتمنى منهم ان شاء الله ان يعني يستمرون على هذا المنوال
باذن الله تعالى. باذن
الله. وجزاك الله خير. وشكرا للجميع.
يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك دكتور عبد الله. شكرا لك ابو عبد الله على هذه الصافة. شكرا لكم ايضا انتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم واستمرارية متابعتكم لقناة درة. باذن الله تعالى ستكون حلقتنا القادمة يوم السبت مع ضيفين اخرين من المهتمين بعلوم الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية. اشكركم مجددا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.